بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بينا أن صور المسألة خمسة. كان الحديث في أن الخاص هل ينعت بأنه بالتخصيص أو ينعت بالناسخية أو ينعت بالمنسوخية، هذا كان التصرف. قلنا في موارد ينعت بالتخصيص، في موارد ينعت بالناسخية، في موارد ينعت بالمنسوخية. صور المسألة التي ذكرت خمسة. الصورة الأولى حكم الشيخ وبدرس قاطع بالتخصيص، وهي صورة المقارنة، أعني أن يكون الخاص مقارن للعام. الصورة الثانية والثالثة أن يكون الخاص بعد العام، لكن تارة من دون أن يتخلله العمل، وأخرى أن يتخلله العمل. في حال عدم تخلله العمل أيضا قال بالتخصيص، في حال تخلله بالعدم انتهى المصنف إلى النسخ وقال بأنه ناسخ. طبعا فيما لو كان العام في صدد بيان الحكم الواقعي، لا في صدد بيان الحكم الواقعي. الصورة الرابعة ما لو تقدم الخاص وتأخر العام وتخلله العمل. قال ثلاث حكايات هنا. قال والله الخاص ظاهر في الاستمرار والدوام، العام ظاهر في ماذا؟ في العموم الأفرادي، وبين هذين الظهورين يوجد تصادم، وظهور العام بالوضع أما ظهور الخاص بالإطلاق، ولكنني مع كل هذا أقول بأنه الظهور الإطلاقي يتقدم على الظهور الوضعي، وذلك لاحتفاف الظهور الإطلاقي بظاهر حال المتكلم. الظاهر حال المتكلم أنه يستعين بطريقة التخصيص غالبا، واستعانة بالنسخ في القضية نادرة جدا، هذا ظاهر حال المتكلم. الصورة الخامسة وهي ما لو كان الخاص مقدم على العام كالرابعة، لكنه لم يتخلل العمل بين الخاص والعام، هناهم أيضا قال بالتخصيص. هنا أيضا قال بالتخصيص، فالأولى قال بالتخصيص، الثانية قال بالتخصيص، الثالثة قال بالنسخ، الرابعة قال بالتخصيص، الخامسة هم أيضا قال بالتخصيص. هذا ما مضى. إحنا عقيد هذا قلنا هناك ثلاثة أبحاث. البحث الأول تأسيس الأصل، لو شككنا أن المقام من الصورة الثانية أم من الصورة الثالثة إلى ماذا يصار؟ يعني عندنا قضية متفق عليه، عام متقدم وخاص متأخر، لكن من يدري بين العام والخاص تخلله العمل أو لم يتخلله العمل؟ إذا لم يتخلله العمل فهي صورة ثانية، إذا تخلله العمل فهي صورة ثالثة. إذا لم يتخلله العمل فنقول بالتخصيص، إذا تخلله العمل فنقول بالنسخ. فدار الأمر بين كون الخاص مخصصا للعام أو كون الخاص ناسخا للعام. هذا البحث الأول، هذا البحث الأول. المصنف في هذا البحث ايش قال؟ قال رأيي أن لا مجال لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا مجال لتقوية التخصيص كما لا مجال لتقوية النسخ، لا مجال لهذا ولا لهذا. يا بني ايش قال طبعا، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في هذه المسألة، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في هذه المسألة. يعني مثاله، أضرب لي مثال، الصبح قلت لك أكرم العالم، والمغرب قلت لك لا تكرم في الساقط العلماء، وما أدري من الصبح للظهر صار عندك فلوس حتى تكرم أو ما صار عندك فلوس حتى تكرم، ترددت فما أدري، تخلله العمل إذا كان عندك فلوس وأنت، أم لم يتخلله العمل إذا ما كان عندك فلوس؟ فمن أدري، الخاص مخصص الثاني مخصصا للعام أم أنه ناسخا للعام؟ هذا هو. مرحوم قال أنا بلحام الفاسد أتوقف، ما أدري أقول بالتخصيص أم أقول بالنسخ، ولا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. والأصول العملية وانتظر ثمرة حينما، لا بد من القضاء أم لا؟ فأبني على عدم وجوب القضاء وذلك للبراءة. جيد، هذا ما بين. إجا إشكال على هذا، قال خب أنا أنطيك في الطريقة أنه لما لا تقول مذاق الشارع قائم على ماذا؟ على التخصيص، فنقدم التخصيص على النسخ، لأن مذاق الشارع قائم على ماذا؟ على التخصيص للنسخ، فنقدم التخصيص على النسخ. وقبل هذا أنت طبقت هذه الفكرة، حيث في الصورة الرابعة أنت قلت بالتخصيص استعانة بمذاق الشارع، فكما في الصورة الرابعة قلت بالتخصيص استعانة بمذاق الشارع، لما لا تقول في هذه الصورة الدائرة بين الثانية والثالثة بالتخصيص أيضا استعانة بمذاق الشارع؟ المرحوم يقول قياس مع الفارق. يعني شنو قياس مع الفارق؟ يعني إني أرتضي فكرة مذاق الشارع في الصورة الرابعة، وإني لا أرتضي فكرة مذاق الشارع في الصورة الدائرة بين الثانية والثالث. يا بلية، يقول في الصورة الرابعة عندنا ظهوران، ظهور للخاص في الاستمرار وظهور للعام في الأفراد. فإذا ظهور للخاص في الاستمرار وظهور في العام في الأفراد، يجي مذاق الشارع يقوي أحد الظهورين على الآخر. أما في باب الصورة مرددة بين الثانية والثالث، ليس عندنا إلا ظهور واحد وهو ظهور العام في الأفراد، ظهور العام في الأفراد، وليس عندنا ظاهرة الاستمرار الزماني. ليش ما عندنا ظاهرة الاستمرار الزماني؟ لأنه جزما والله أنه لا استمرار زمانا للعام، لأنه سواء قلنا بالتخصيص سوف نقطع الاستمرار الأزماني للعام، أم قلنا بالنسخ سوف نقطع الاستمرار الزماني للعام. فالاستمرار الزماني هنا لا ظهور له، وإنما كل ما عندنا من ظهور هو ظهور العام في الأفراد، فمذاق الشارع هنا بعد لا يأتي. هذا هو الفارق بين الصورة الرابعة حيث طبقنا فكرة المذاق، وبين الصورة المرددة بين الثانية والثالثة إذ لا مجال لتطبيق فكرة المدار. الصورة النقطة الثانية، احنا قلنا ثلاثة بحوث، البحث الثاني شيخنا، التفت لي البحث الثاني شيخنا، انت في الصورة الثانية قلت بنظرية التخصيص بدرس قاطع، وفي الصورة الخامسة أيضا قلت بالتخصيص بدرس مقابة. أولا خلينا ننسى الصورة الثانية والصورة الخامسة. الصورة الثانية شنو كانت؟ أنه عام بلا عمل فخاص. الصورة الخامسة شنو؟ خاص بلا عمل فعام. النقطة المشتركة بينهما شنو؟ بلا عمل. وبعد النقطة المشتركة اثنيناتهم أنت قلت بالتخصيص، هاي نقطتان مشتركتان. ليش قلت بالتخصيص في هاتين الصورتين؟ هم في الصورة الثانية هم في الصورة الخامسة. قال أنا قلت بالتخصيص على مبنى من يرى أن الناس لا يتعقل إلا في أجواء العمل، فإذا ما في عمل فنسخ بعد ما هاي نقطة رقم واحد. اسمع لي، يقول أنا قلت بالتخصيص في الثانية والخامسة على مبنى من يقول إن الناس إنما يتصور فيما لو كان هناك عمل، وحيث أن الثانية والخامسة لا عمل فلا بد أن نقول بالتخصيص. زين، سؤال جديد معا شيخنا، أنت ترى بهذه الفكرة يا فكرة أن الناس لا يتعقل إلا في ظرف العمل؟ يقول كلا كلا كلا، أنا لا أقول بها. خلقت مشكلة من جديد. شنو المشكلة؟ على مبنى شو تقول؟ شنو حكم الصورة الثانية والخامسة؟ على مبنى القوم الذين قالوا لا مجال لفرض النسخ إلا بالعمل، حيث الصورة الثانية والخامسة ليس فيها عمل، فلا بد من القول بالتخصيص. لذا على مسلك القوم ما يحتاجون إلى مؤنة زائدة في الحكم بالتخصيص في الصورة الثانية والخامسة، لأنهم ماذا يقولون؟ كيف يعللون؟ الأعلام مشهور علماءنا ماذا يقول؟ هكذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الصورة الثانية والصورة الخامسة نحن نحكم بأن الخاص يفيد التخصيص، وذلك لأنه فكرة النسخ لا تتعقل إلا في ظرف العمل، والصورة الثانية والخامسة حيث أنها فرضها لا عمل فيها فلا مجال للتوهم النسخي. هذا على رأي من؟ على رأي مشهور العلماء. أما على رأيك راح نعيش مشكلة جديدة. رأيي شنو الشيخ؟ أني أقول بفكرة النسخ حتى ولو لم يكن المقام مقام العمل. هنا أنت شو تسوي شيخنا؟ يقول أنا أقول بالتخصيص. ليش؟ يقول لعين ما قلته في الصورة الرابعة. لعين ما قلته في الصورة الرابعة. فسوى هو الشيخ بناء على أن، اسمع لي هاي النتيجة أريدك تحصلها، بناء على أن الناس لا يعيش أجواء العمل بل يمكن أن يعيش حتى في أجواء غير العمل، في هذا أقول أنا الآخون بأن الصورة الثانية والصورة الرابعة والصورة الخامسة من واد واحد. يعني شنو من واد واحد؟ يعني شنو من واد واحد؟ يعني عندنا ظهور للخاص في الاستمرار، وعندنا استمرار زماني، وعندنا ظهور للعام في العموم الأفرادي، وظهور العام في الأفراد أنت وياي وضعي، وظهور الخاص في الاستمرار إطلاقي، ولكنني أقدم الظهور الإطلاقي على الظهور الوضعي، وذلك لأنه محفوف بظاهر حال المتكلم. الظاهر حال المتكلم على ماذا؟ على أنه يكثر التخصيص ويقل من النسخ. واضح الذي قلت له؟ لا. فإذا راح أكرر، إذا أنا الآخون الصورة الثانية والخامسة آن المشهور العلماء مع أن اتفق على ماذا؟ على التخصيص، لكن هم يعللون بتعليل وأنا أعلل بتعليل آخر. هم يعللون بأنه توهم النسخ غير معقول هنا، لأن النسخ إنما يتعقل عندما يكون في البين ظرف عمل، وهنا لا يوجد ظرف عمل. وأنا أقول بأنه بالتخصيص، لا لأني أقبل تلك الكبرى بل إني منكر لتلك الكبرى كما سيأتي بعد قليل وجه إنكاري لتلك الكبرى، وإنما أقول بالتخصيص لأنه عندي في البين ظهورا إطلاقيا وظهورا وضعيا، وأقدم الظهور الإطلاقي على الظهور الوضعي ب بقرينة السياق، سياق حال المتكلم. وهذه الفكرة كما طبقتها في الصورة الرابعة كذلك طبقتها في الصورة الثانية والخامسة، طبعا مع الالتفات ان الصورة الرابعة شنو كانت فرض مسألتنا، الصورة الرابعة لا تنساها، كانت مختلفة بالعمل. المرحوم الشيخ كان مناسب شي يقول، يقول في الصورة الرابعة التي هي مكتنفة بالعمل أنا طبقت هذه الفكرة، فبطريق أولى أطبق هذه الفكرة في الصورة الثانية والخامسة التي هي مبرأة عن العمل. هذا المطلب الثاني. إذا المطلبين لحد الآن نحكي، المطلب الأول عند تأسيس الأصل بين الصورة الثانية والثالثة، وهو انتهى إلى أنه لا أصل ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا مجال للانتصار في الصورة المرددة بين الثانية والثالثة، لا مجال للانتصار إلى الثانية كما لا مجال للانتصار إلى الثالثة. وبين هذا المطلب الأول، المطلب الثاني الذي بينته أن الصورة الثانية والثالثة الخامسة أنت شو تقول؟ تقول بالتخصيص. ليش؟ على مذاق المشهور أعلل بتعليل، وعلى مذاقي أعلل بتعليل آخر. جيد. النقطة الثالثة وهي الأخيرة، وهي نقطة كلامية مهمة جدا تحت عنوان حقيقة النسخ وحقيقة البدائل. ما هي حقيقة النسخ وما هي حقيقة البدائل، وماذا يرد على النسخ من ملاحظات وكيفية التغلب على تلك الملاحظات، وماذا يرد على البداء من ملاحظات وكيفية رد تلك الملاحظات. فاتضح أن النقطة الثالثة حديث في حقيقة النسخ والبداء، وإن الفارق بين النسخ والبداء أن النسخ مفهوم يحلق في فضاء الشرعيات، والبداء مفهوم يحلق في فضاء التكوينيات. وإلا النسخ هو عين البداء والبداء عين النسخ، إلا أن مصطلح النسخ أين يطلق؟ في الشرعية. ومصطلح البداء أين يطلق؟ في التكوينية. هذا هو الفارق. واتضح أيضا أن مفاصل الحديث عندنا سيكون في مفصلين، المفصل الأول مفصل النسخ، المفصل الثاني مفصل البداء. النسخ أيها الأخوة، السنة عرفوه بتعريف، وسجل على وفق تعريف السنة، سجل على وفقه إشكالان. أما نحن سنعرف بتعريف لا يرد على تعريفنا هذين الإشكالين. واضح الذي أقوله؟ إذن أمام شيء لازم، ما هو تعريف السنة للنسخ، وما هو تعريف الشيعة للنسخ. بعد بيان هذين التعريفين والفارق بين التعريفين نجي نقول ما هي الإشكالات وكيف أنها تسجل على النسخ السني ولا ترد على النسخ الشيعي. النسخ السني ماذا عرفه؟ أولا طبعا ما الفرق بين ظاهرة التخصيص وبين النسخ؟ التخصيص تضييق في دائرة الأفراد، أما النسخ تضييق في دائرة الزمان. يعني الدليل المنسوخ لما يطرح مفاده إلى أبد الدهري، يجي الدليل الناسخ يقطع هذه السلسلة الزمانية. لذا الفارق بين النسخ وبين التخصيص أن النسخ زماني وأما التخصيص فأفرادي. هذا هم واضح. الآن بينت فارقين، فارق النسخ والبداء في التشريعيات والتكوينيات، وفارق النسخ والتخصيص النسخ في الزمان والتخصيص في الأفراد. جيد. السنة ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الخطاب الأول الملقى من قبل المتكلم الذي احنا نسميه الدليل المنسوخ الإرادة الجدية قائمة على ماذا؟ على الاستمرار الزماني. الإرادة الجدية ماذا؟ قائمة على الاستمرار الزماني. فشلون يعرفون الدليل المنسوخ؟ هو أن يأتي دليل ثاني يكون رافعا للإرادة الجدية في الدليل الأول، إذ مفاد الدليل الأول الإرادة الجدية على ثبوت الحكم إلى قيام الساعة، على قيام الساعة. هذا مفاد النسع عندهم. لذا شو يسموه هم مصطلحا؟ شو يسموه النسع عندهم؟ رفع ثبوتي، يعبر عنه رفع ثبوتي، أو عبر بتعبير آخر رفع الإرادة الجدية، رفعا ثبوتيا، رفع الإرادة الجدية. فلو اجينا بعد أوضح، فلو اجينا إلى قلب الباري عز وجل وهو يطرح الدليل الأول، نقول له ندخل القلب الباري عز وجل ونرى أنه في قلب الباري عز وجل عندما يطرح الدليل الأول، عنا رأي السنة نقول لما ندخل إلى قلب الله نراه أنه يريد أن يسجل هذا الحكم إلى قيام الساعة، وأن هذا مراد جدي له، وأن هذا مراد جدي له. لذا الدليل الثاني شيء يجي يرفع هذه الإرادة الجدية رفعا ثبوتيا، رفعا للإرادة الجدية، فهو رفع للإرادة الجدية. جيد. أما نحن الشيعة ماذا نعتقد؟ إحنا الشيعة شو نعتقد؟ الدليل الأول لما يطرحه الباري عز وجل حسب الظاهر واللسان، حسب الظاهر واللسان وعالم الإنشاء والإثبات، ظاهره مؤبد إلى قيام الساعة. لكن لو واحد دخل إلى قلب الباري عز وجل وهو يتكلم في دليله الأول، نفهم ماذا؟ أنه لم يكن مريدا له إلى العام، إلى قيام الساعة. يعني لما إجى الله قال يا أيها المسلمون اتجهوا إلى بيت المقدس، نحن وظاهر الخطاب، نحن وظاهر الخطاب استمرار هذا الحكم إلى قيام الساعة. لكن لو واحد كان له قابلية وقدرة أن يدخل إلى قلب الله على طريقة النسخ الشيعية، يقول لما أجي أدخل إلى قلب الباري عز وجل أرى أنه هو مقيد بقيد بعد سنة وينتهي هذا الحكم، بعد سنة وينتهي هذا الحكم. فالدليل المنسوخ وإن كان على صعيد الظاهر واللسان التأبيد الزماني، إلا أنه على مستوى الواقع والإرادة الجدية هو ليس مؤبدا زمانا، ليس مؤبدا زمانا. فالنسخ إن من يضرب إذن؟ النسخ مفسر للإرادة الاستعمالية عندنا، وليس مفسرا للإرادة، يعني مغيرا في الإرادة الاستعمالية ومبينا للمراد الجدي. لذا النسخ عندنا شنو؟ رفعا إثباتيا لا رفعا ثبوتيا. واضح الفرق بين الطريقتين؟ طبعا هذا الكلام احنا في العام هم نقوله. شنو هذا الكلام؟ في العام الأفرادي. إذا أجيت قلت لك اليوم أنا الصبح أجيت قلت لك بويا أكرم كل عالم، ظاهر خطابي شنو؟ لما قلت لك أكرم كل عالم شنو ظاهر خطابي؟ حتى الفساد. لكن أنا بعد ساعتين أخصص، لو واحد عنده قضية يدخل إلى قلبي العام، إذا أريد نفتهم عام وخاص شلون نفتهم؟ لازم في الوقت الذي أنا قلت لك أكرم كل عالم وأوحيت لك أن حتى الفساد يكرمون، في نفس هذا الوقت يعني في وقت صدور الخطاب العام، إرادة الجدية على إكرام فقط العدود دون الفساد، فالإرادة الجدية على ماذا منعقدة؟
على العدود، الإرادة الاستعمالية على ماذا؟ منعقدة على العموم. لذا الدليل الخاص شو نسميه؟ نسميه رفع إثباتي لا رفع. نعم لو 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 أداة امتناع، لو واحد قال أن العام مفاده شنو؟ أن المتكلم على مستوى الإرادة الجدية يريد ماذا؟ يريد الجميع، مو بس على مستوى الإرادة الاستعمالية، على مستوى الإرادة الجدية يريد الجميع. ثم الخاص يجي يتصرف الإرادة الجدية، صرنا نقول بالتخصيص السني لا بالتخصيص الشيعي. إذن هم التخصيص الشيعي هم النسخ الشيعي. الدليل الثاني يتصرف الإرادة الاستعمالية، أما الإرادة الجدية من الأول منعقدة على الحصة الضيقة، هم في العام الأفرادي من الأول منعقدة على خصوص الحدود يعني في الخطاب الأول، وهم في عند صدور الخطاب المنسوخ الإرادة الجدية منعقدة على قصر المدة الزمانية مو على أمد المدة الزمانية. واضح هذا الفارق؟ إذن أرجو الالتفات، المرحوم الشيخ الآخون بين الفارق بين الناس وبين البدء واحد، وقال جولة الحديث تارة في الناس وأخرى في البدء اثنين، وفرق بين الناس وبين التخصيص من أنه واحد أزماني والآخر أفرادي، وفرق ثالثا فرق بين النسخ الشيعي والنسخ السني من أن النسخ الشيعي رفع إثباتي، بينما النسخ السني عبارة عن رفع ثبوتي لا رفعا إثباتيا. طبعا هو هذا بس بعد مجرد أنه تفنن في التعبير، هو عبر عن الرفع الإثباتي، عن الرفع الإثباتي بماذا عبره؟ بمصطلح الدفع. احنا سابقا بينا مصطلح الدفع والرفع، قلنا إذا واحد يقول مثل لي مثال للرفع ومثل لي مثال للدفع، الرفع قلنا مثل ايش؟ شخص يدخل للحسينية وأنا ما أريد يدخل للحسينية، بعد ما يدخل للحسينية أدفعه وطلع، هذا شيء يسمونه رفع. أما الدفع أشوفه بشارع الرسول أسد باب الحسينية، ما يدخل للحسينية، ليش ما يدخل؟ دفع. لذا قالوا الدفع أهون من الرفع، لأن الدفع ما بيها عركة ويا الناس، أسد الباب وفي ماله، أما الرفع فيها عركة ويا الناس. المصنف يعبر عن النسخ السني بالرفع، ويعبر عن النسخ الشيعي بالدفع. احنا هذا التعبير صحيح، نقدر نعبر بهذا التعبير، نقدر نعبر بتعبير اخر. السنة الدليل الناسخ يرفع الإرادة الجدية رفعا ثبوتيا، اما الشيعة شي يقولون أن الدليل الناسخ كالدليل الخاص يكون دافعا، أو بعبارة أخرى رافعا للعام إثباتا لا ثبوتا. هذا هو الفارق بيننا وبينهم، أرجو الالتفات إلى الفارق، وهو فارق مهم على ضوء ما يسجل من إشكالات يمكن دفعها بهذا. جيد، هل أطبق هذا المقدار؟ وأما لو جهله موصلنا، وأما ولو جهله، وأما يا إخوان أنت اكتب قبل وأما لو جهله، انتهت الصور الخمسة وبيان أحكام الصور الخمسة، وها هنا عندنا ثلاثة أبحاث، البحث الأول تأسيس الأصلي عند دوران الأمر بين الصورة الثانية والصورة الثالثة، بمعنى أنه ها هنا عندنا عام ثم تلاه خاص، لكن شككنا هل تعقب بين العام والخاص العمل أو لم يتعقبه العمل؟ إلى ماذا يصار؟ هل الانتصار للصورة الثانية أم انتصار للصورة الثالثة أم ترجيح بلا مرجح؟ المصنف على أنه ترجيح بلا مرجح. شوف العبارة: وأما لو جهل وتردد الأمر بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وبين قبل حضور وقت العمل بالعام، بين بعد وقت العمل وبين قبل وقت العمل، الصورة شنو؟ عام فخاص، الفترة تخللتها عمل أم لا؟ جيد، رأيك شنو؟ لا مجال للانتصار إلى التخصيص الذي هي الصورة الثانية، ولا مجال للانتصار إلى الناس الذي هي الصورة الثالثة، وإنما فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية، أي لا ترجيح للثاني على الثالث وبالعكس. إن قلت لما لا تقول بترجيح الصورة الثانية على الثالثة وتقول بالتخصيص المقدم على الناس، وذلك لأنه عندك قرينة حال المتكلم وهو أنه يتلبس بالتخصيص ويندر له استعمال طريقة نفسي. شوف العبارة: وكثرة التخصيص عند الشارع وندرة النسخ ها هنا، ها هنا يعني في عنده دوران الأمر بين الثانية والثالثة، وإن كان يعني هذه الظاهرة ظاهرة ظاهرة حال المتكلم، وإن كان يعني كثرة التخصيص وندرة النسخ، وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا يعني كالصورة الرابعة، وأنه عطف تفسير، وأن الخاص واجد لشرائط التخصيص من يجهة لقاعدة إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب وهو التخصيص، إلحاق للمشكوك بالأعم الأغلب بالغالب وهو التخصيص، لكن سابقا قلنا أنه يرتضي المصنف قاعدة إلحاق الفرد النادر بالأعم الأغلب، قال هذه قاعدة لا قيمة لها عندنا لأنها أقصى ما تورد عندنا ظن، إلا أنه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة. يا قاعدة إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب انتهى. يقول نعم ظاهر الحال يمكن أن نستثمره في الصورة الرابعة، نعم ظاهر الحال يمكن أن نستثمره في الصورة الرابعة، وإنما يوجبان ياهو كثرة التخصيص وندرة الناس الحمل على الخاص في الصورة الرابعة. يا هي الصورة الرابعة فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص. ليش؟ ليش لابد هناك؟ لصيرورة الخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر لذلك عن شنو؟ لقاعدة ظاهر حال المتكلم، لصيرورة الخاص لذلك لقاعدة ظاهر حال المتكلم في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه عند الحديث عن الصورة الرابعة. هذا المطلب الأول، وهذا بس أكو مطلب هو ما أشار إليه، وما هو الذي لا يشير إليه؟ خب ليش طبقت فكرة ظاهر الحال في الصورة الرابعة ولم تطبق فكرة ظاهر الحال في الصورة المرددة بين الثانية والثالثة، وإنما هنا فرضت فكرة إلحاق الفرد النادر بالأعم الأغلب، وهناك لا جعلتها ظاهر الحال أنا بينت هذا. طيب المطلب الثاني، المطلب الثاني شنو؟ الصورة الثانية والخامسة الجميع يقول بالتخصيص، لكن المشهور يقول بالتخصيص لماذا؟ وأنا الخراسان أقول بالتخصيص لماذا؟ المشهور يقول بالتخصيص لأنه لا مجال لتوهم النسخ، لأنهم عندهم النسخ إنما يتعقل في ظرف العمل، وأنا لا أقول بهذه الكبرى. إذن ليش أنت تقول بالتخصيص؟ لعين ما ذكرته في الصورة الرابعة، لعين ما ذكرته في الصورة الرابعة. شوف العبارة: ثم إن
تعين الخاص للتخصيص في الصورة الثانية، ثم إن تعين الخاص للتخصيص في الصورة الثانية، يا هي الصورة الثانية، فيما إذا ورد الخاص قبل حضور وقت للعمل بالعام الذي هي الصورة الثانية، أو أقول بالتخصيص في الصورة الخامسة، ثم إن تعيين الخاص للتخصيص في الصورة الثانية أو في الصورة الخامسة. الصورة الخامسة عرف إياها ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. جيد، إذا أنت تقول بالتخصيص في الصورة الثانية والخامسة، لذا لو العبارة بدلها كان تقول ثم إن تعيين الخاص للتخصيص في الصورة الثانية وفي الخامسة إنما يكون مبنيا على رأي المشهور. وما هم رأي المشهور؟ مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وحيث أن الصورة الثانية والخامسة ما فعمل فلا مجال لتوهم النسخ، فلا بد من القول بالتخصيص. وإلا يعني شنو وإلا؟ وأما على مبنانا، وإلا يعني شنو؟ وأما على مبنانا الذي شنو مبنى شيخي؟ يعني يمكن تصور الناس حتى ولو لم يكن في البين عمل. أنت شلون؟ هم تقول بالتخصيص في الصورة الثانية والخامسة؟ يقول أقول بالتخصيص، لكن بعد مو للتعليل الذي ذكره المشهور، وإنما لتعليل آخر. وإلا فلا يتعين للخاص، بل يدور الخاص بين كون الخاص مخصصا أو ناسخا في الأولى، في الأولى يعني في الصورة الثانية، ويدور بين كون الخاص مخصصا ومنسوخا في الصورة الثانية يعني الخامسة. إلا أن شوف إيش قد رح يطول، إلا أننا نقول بالتخصيص لعين ما قلناه في الصورة الرابعة. إلا أن الأظهر كون الخاص مخصصا في الصورتين، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى، لأنه بالوضع من ظهور الخاص أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام، لأنه بالإطلاق لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوع التخصيص وندرة النسخ جدا في الأحكام، وقد أطال جدا جدا جدا. كان بإمكان يقول أن الصورة الثانية والخامسة على مبنانا نقول بالتخصيص كقول المشهور، لكن لا لتعليل المشهور، وإنما لعين ما قلناه في الصورة الرابعة. وبعد ليش التطبيق؟ ليش التطبيق؟ ما يحتاج إلى كل هذا التطبيق. هذا المطلب الثاني. وأما المطلب الثالث، ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، راح يجي إلى المطلب الثالث حقيقة النسخ. طبعا المفروض أن يقول ولا بأس بصرف الكلام في النسخ والبداء. فها هنا عندنا ملفان. إن أنا قلت لك قبل النسخ والبداء ثلاث أمور تسأل: ما الفرق بين النسخ والبداء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين النسخ السني والنسخ الشيعي؟ هذه ثلاث أسئلة. هذه ثلاث أسئلة. إذا اتضحت هذه الأسئلة راح يسجل إشكاليا، يقول هذان الإشكالان إنما يردان على تعريف السنة ولا يرد على تعريفنا. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله.